أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هذه هي ليلة 23 من شهر الله رمضان، هذا الشهر الفضيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خيره وبره وبركته، اللهم آمين. وهذه ليلة مباركة، نسأل الله تعالى أن تكون ليلة القدر، تلك الليلة التي رفع الله ذكرها في كتابه، فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال ربنا تبارك وتعالى في سورة كاملة يقال لها سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا وقد ورد في فضل هذه الليلة عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سميت هذه الليلة بليلة القدر لأمرين قالهما العلماء رحمهم الله: الأول أنها ليلة ذو قدر أي ذو شرف، فهي ليلة ذو قدر أي ذو شرف. وقيل أنها ليلة التقدير الذي يفرق فيها كل أمر حكيم، كما قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل. ولا يكون في هذا أي في فضلها بعض الأحاديث المنتشرة على ألسنة بعض الخطباء، ومن ذلك زعمهم أن هذه الليلة ليلة تفتح فيها السماء فتتنزل فيها ملائكة مخصوصة إلى الأرض، فهذا لا يصح رفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من المتفق عليه عند علماء المسلمين استنباطا من الآيات القرآنية أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة الكريمة إلى الأرض دون تخصيص لاسم أو لصفة أو لشيء من ذلك. ولا يشترط لهذه الليلة أن يكون صاحبها معتكفا، بل يسن للمسلم وإن لم يكن معتكفا أن يحرص على قيامها. أما ما ورد في التماس هذه الليلة الكريمة وتحريها، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. كذلك صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريت هذه الليلة وإني نسيتها أو أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر. قيل العشر، وقيل في العشر الأواخر في الوتر من لياليها، متفق عليه. وما ورد في التماسها أيضا في 9 والـ7 والـ5، أي في الليلة 9 والليلة 7 والليلة 5، وردت جملة من الأحاديث الصحيحة التي تصح نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في 9 تبقى، وفي 7 تبقى، وفي 5 تبقى. كذا صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: التمسوها في السبع الأواخر من رمضان، رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال إني والله أعلم أنها ليلة السابع والعشرين، ليلة القدر. وصح ذلك أيضا عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال والله إني لأعلمها، وأكثر ما أعلمه فيها أنها في ليلة السابع والعشرين. وعليه فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الليلة تكون في الوتر منها، أي في الوتر من العشر الأخيرة. ومن أهل العلم من قال هي في تاسعة تبقى، أو خامسة تبقى، أو سابعة تبقى. وسيأتي معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، فقال أيكم يذكر حين طلع الفجر وهو مثل شق جفنة؟ وشق الجفنة أي ما كان من حال الحصهصة. قيل هي ليلة السابع والعشرين. وعليه وبعدما سمعنا طرفا من بعض الأحاديث النبوية سيأتي السؤال الذي سأله أهل العلم، هل هذه الليلة ليلة متنقلة في العشر الأواخر أم أنها ليلة ثابتة بعينها؟ إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم أنها في الأواخر من رمضان، أي أن هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان، هذا هو القدر المتفق عليه في الإجماع. بخلاف ذلك هناك أقوال لأهل العلم رحمهم الله تعالى جمعوا فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قال وقد ورد في تحديد حد ليلة القدر ووقتها وزمانها 24 قولا. وقال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وقد ذكر 46 قولا، ذكر 46 قولا. هذا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى انتصر إلى أن القول في ليلة القدر فيه 50 قول. وقد ذكر النووي والحافظ ابن حجر ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإعمال بين الأقوال أولى من إهمال بعضها البعض، فالإعمال بين الأدلة أولى من إهمال بعضها. وعليه فيكون الإعمال بين ما سمعنا من أدلة الصحابة ما ثبت عن رسول الله أن هذه الليلة متنقلة وليست ثابتة. والروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأخيرة من رمضان. لما لم ينص على تعيين ليلة القدر؟ أجاب عن هذه المسألة غير واحد من أهل العلم، وأذكر من هؤلاء الإمام النووي رحمه الله تعالى، والمبارك فوري رحمه الله تعالى، وشمس الدين أبادي رحمه الله تعالى. حقيقة يا إخوة أنهم تذكروا هذه الروايات وذكروها، ثم بعد ذلك قالوا وسبب عدم تعيين ليلة القدر إشكالات. الإشكال الأول هو إشكال في مبتدأ الشهر، حيث قد يكون ابتداء الشهر غير متيقن. أنتم تعلمون أن الأصل في مسألة ثبات أو مسألة ثبوت الرؤية، مسألة ثبوت الرؤية إنما تكون بالرؤية الإيه؟ برؤية العين. ومسألة إعمال الفلك مسألة حادثة لم تكن زمان الرسول عليه الصلاة والسلام ولا زمان سلف الأمة الأبرار من الأول، وإنما هي مسألة حادثة ناشئة جديدة وقد حدثت في القرون المتأخرة،
وعلي. فقد يخطئ هذا الرأي كما حدث في بعض البلاد أنهم تيقنوا من خطأ رؤية دخول رمضان وعلي. هنا ستكون الإشكالية إن هم لو قالوا إن رمضان الجمعة وكان السبت، إيه اللي حصل يا إخوة؟ اللي حصل إن ما نظنه نحن أنه وتر صار شفعا، صح؟ يبقى هذا إشكال. الإشكال الثاني هو في منتهى الشهر، في قول النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر منهم، كما سمعنا في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. هذه المسألة يأتي إشكالها كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلة، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تأويل هذا الحديث. إيه؟ بعض الناس لما النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في العشر الأوائل، في العشر الأواخر، بيحسب العشر الأواخر من إمتى؟ من أول العشر. إنما في طريقة حسابية أخرى، ألا وهي طريقة حساب العشر الأواخر من الآخر وليس من الأول. وعليه لما نيجي نحسبها من الآخر، صح، هيبقى من 30 مثلا، هتبقى الليلة ليلة التاسعة، الليلة التاسعة مش هتبقى الليلة الأولى، مش هتبقى الليلة الوترية الأولى. وعليه سيكون هناك هذا الاختلاف. هذا الإشكال جعل العلماء يفسحون المجال، يفسحون المجال في مسألة الاختلاف في مسألة تحديد هذه الليلة. وصلت يا إخوة؟ ده بفضل الله بيعطي سعة وبيجعل الناس تجتهد أكثر وأكثر مما سبق. علمنا أن سبب رفع تعيين هذه الليلة حتى يجتهد الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم في ذلك. إذ النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وقد تلاحى رجلان. التلاحي هو ما يحدث من منازعة ومشاققة بين الرجلين، حدث هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقمت فزعا وكنت رأيتها فنسيتها. وكنت رأيتها إيه؟ فنسيتها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه الليلة تعيينا، ونسي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، ليظل اختيار الأمة وليظل الاجتهاد في هذه الليالي دون بعضها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما صح كان نائما يوما، فأيقظه بعض أزواجه فزعا صلى الله عليه وسلم، قال: فقد رأيت هذه الليلة وإني نسيتها. العلماء جمعوا بين الحديثين فقالوا: ولا مانع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما فأيقظته إحدى زوجاته، ففزع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قام النبي عليه السلام فوجد هذه الإشكالية بين الرجلين، فتكاثرت الهموم وتكاثرت الإشكالات، فنسي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الليلة وعليه. فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن حزم في المحلة وجماعة من أهل العلم، أن هذه الليلة تتنقل في الليالي العشر الأخيرة، إما باعتبار ما مضى أو باعتبار ما تبقى. علامات هذه الليلة، علامات هذه الليلة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب في صحيح الإمام مسلم أنه قال: ومن علاماتها وأماراتها أن تطلع الشمس نقية بيضاء لا شعاع فيها، أي في صبيحة يوم الآخر. الشيخ ابن عثيمين علق على هذا الحديث فقال: ومن أمارات هذه الليلة أمارات لاحقة وأمارات فارقة. أما الأمارات والعلامات اللاحقة قال: فكقوة الإضاءة والنور والطمأنينة التي تكون للعبد المؤمن ليلتها وسكينة روحه آنذاك. وأما عن العلامات اللاحقة فذهب إلى ما أصل أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن البدع الشهيرة أنهم يقولون أن الناس تصبح في هذه الليلة فلا تسمع نباح كلب. ومن البدع الشهيرة أيضا أن يقال ترى بعض الطيور تطير في الجو، حمام أبيض أو شيء من ذلك. كل هذا لا أثارة عليه من علم ولا دليل عليه على الصحيح. ثم بعد ذلك يأتي علينا آخر مجلسنا، وهو قولهم: ماذا ينبغي على العبد السالك المنيب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ماذا ينبغي على العبد السالك المنيب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة؟ كل عمل صالح يقربك إلى الله في هذه الليلة مشروع ومباح، بل إنه يستحب أن يأتي الإنسان به ليدخل على الله تعالى من كل باب. ومن ذلك ما قاله بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى من علماء السلوك، قالوا: والسالك المنيب إلى الله تعالى إذا أراد أن يدخل على ربه في هذه الليلة فيستحب له أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفره أولا، ثانيا أن يتبرأ إلى الله تعالى من حوله وقوته، وأن يطلب من الله تعالى المدد والحول والقوة، ثالثا أن يتجنب مجالسة أهل له، رابعا أن ينوع العبادات، خامسا أن يحذر سموم العبادات كغرور التدين والعجب والإدلاء بالطاعة والإدلاء بخيرها. هذا كله يا إخوة يجب أن نحرص عليه. أيضا ينبغي أن نحرص في هذه الليلة على الدعاء، وخير الدعاء ما ثبت عن رسول الله: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ويجوز لك أن تعمم الدعاء، أن تجعل دعاء لأسرتك، أن تجعل دعاء لصحتك، أن تجعل دعاء لدنياك، أن تجعل دعاء لأخراك، أن تجعل دعاء لأمتك، أن تجعل دعاء للمكروبين والمأسورين، أن تجعل دعاء لإخواننا. إذا نوع الدعاء حتى تصل إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة أرجى ليالينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة أسعد ليالينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعن المسلمين، وأن يغفر لنا وللمسلمين، وأن يثبتنا والمسلمين، وأن يرحمنا والمسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قبولا وعفوا وغفرانا ومسامحة وثباتا ويقينا ورجاء وتوكلا وإخباتا وخشوعا وخضوعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن ينميه لنا، وأن يرزقنا فضله وبركته وثمرته علينا وعلى إخواننا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الغفران، وأن يرزقنا العتق من النيران، وأن يتقبل منا ومن إخواننا جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.